بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنت أتحدث إليكم أيها السادة في نشأة الفقه الإسلامي، وقلت إنها كانت جزئية واقعية تقع الحادثة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل عنها فيجيب بالوحي كما ورد في القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض، وورد: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فلما قطع الوحي وكان عهد الصحابة اتسعت الفتوح واختلط العرب بالأعاجم وحدثت وقائع جديدة، فاضطروا إلى الاجتهاد في حكمها. وكان الاجتهاد ميسورا في عهد الصحابة لاجتماعهم في المدينة وتشاورهم ولقلة الحوادث التي لا نص فيها، فظهر إلى جانب الكتاب والسنة مصدران آخران للتشريع، هما الرأي والإجماع الشوري. وفي عهد التابعين تأسست الدولة الأموية وتفرق العلماء في الأمصار وشاعت رواية الحديث وكانت محظورة، وكثرت الحوادث والوقائع وخاصة في العراق مهد الحضارات، فاضطر التابعون للإفتاء فيها. وقد علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم نماذج من الاجتهاد في عصره. أما في الحجاز فما زالت في البداوة لا وقائع مستجدة ونصوص الأحاديث كثيرة، فلم يضطروا إلى الاجتهاد، فظهرت فيها مدرسة الحديث المحافظة عليه، كما ظهر القياس في مدرسة الكوفة في العراق، إذ كان العراق بعيدا عن مواطن السنة في المدينة، فكانت تسمى مدرسة الرأي. وقلنا أيضا إن بين المدرستين خلافا ظاهرا وكبيرا في الأصول والفروع. كل الذي تقدم في حكم المدخل لتكوين المذاهب الفقهية ونضوج الفقه واكتماله على أيدي فقهاء المذاهب. وتعتبر الفترة الزمنية التي بين طوالع القرن الثاني الهجري حتى منتصف القرن الرابع عند متتبعي حركة الفقه الإسلامي هي التي بلغ فيها أوجه في التأصيل والتفريع والتنسيق بين نظرياته وواقع الحياة، ثم في تدوين المذاهب وانتشارها في الأمصار. كانت تلك الفترة فترة وحركة علمية خصبة مباركة، لا في علوم الشريعة واللغة والأدب، بل في سائر العلوم حتى الطب والفلك والطبيعة والكيمياء التي أثرت في الفقه ومسائله وشغلت الفقهاء. ولعل الفتوح الإسلامية واتساع دار الإسلام ودخول الأعاجم في الإسلام ولهم ثقافتهم وعلومهم وفنونهم، لعل ذلك كان من أهم حوافز تدوين الفقه وتيسيره للناس وتقريبه للتطبيق العملي في مجالات الحياة. ولذلك تشعبت المذاهب واختلفت الأنظار تبعا لاختلاف الأقطار وحظ الأفكار من الثقافات الحديثة إلى جانب الثقافة الدينية. وربما كانت حرية الرأي أبرز سمات هذه الفترة، وإن تكن ضمن حدود الكتاب والسنة، ولا أدل على ذلك من ظهور المذاهب الفقهية التي ازدهرت فيها. ولسنا مع ابن حزم رحمه الله حين يسرد في أصوله عشرات المذاهب الإسلامية في هذا العصر، إذ يعد كل من نقل عنه رأي في مسألة فقهية صاحب مذهب، بل نحن مع الحجوي إذ ينقل عن الأزهار الطيبة تلخيصا من كلام عياض في باب ترجيح مذهب مالك أنها أي المذاهب الفقهية 13 مذهبا، هي المذاهب المدونة المقلدة، وهي الحسن البصري في البصرة، وأبو حنيفة في الكوفة، والأوزاعي في الشام، والثوري في الكوفة، والليث بن سعد في مصر، ومالك بن أنس في المدينة، وسفيان بن عيينة في مكة، والشافعي في مصر، وإسحاق بن راهوية في نيسابور، وأبو ثور وأحمد وداود ومحمد بن جرير الطبري في بغداد. هذه المذاهب المتفق عليها المدونة المنقولة بالتواتر. وإذن فما نقله آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ما نقله من أنه انقطع في القرن الثالث نحو 500 مذهب هو سطحي، ما نقله هو سطحي. يضاف إلى ذلك أن النقل كان عن مقدمة كتاب اختلاف الفقهاء الطبري، وكاتب المقدمة لهذا الكتاب نقله عن كتاب عمدة العارفين ومؤلفه مجهول، فتهلهل النقل. ومن أسباب ازدهار الفقه في هذين القرنين علاوة على ما ذكرنا ما يلي: أولا كثرة الوقائع في هذا العصر، ولكل بلد مقومات وتقاليد، فاصطبغت آراء الفقهاء وأحكامهم بصبغة البلاد التي كانوا فيها. فرأينا الفقه الأوزاعي في الشام أصولا وفروعا ومعالجات لمسائل تختلف عن أصول الشافعي وفروعه ومسائله التي يعالجها في مصر. ورأينا في فقه أبي حنيفة أصولا وفروعا ومعالجات لمسائل مطروحة عالجها بغير تلك الأصول والفروع والمعالجات التي لمالك في المدينة. وهذا ما حدا بكثير من الفقهاء إلى شد الرحال والاتصال بأئمة الفقهاء ومناظراتهم في بحوثهم الفقهية وفتاويهم. فرحلة الشافعي رحمه الله كانت إلى المدينة، ثم إلى العراق، ثم إلى مصر حيث استقر فيها. ورحلة محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وشيخ الشافعي رحمهم الله جميعا كانت من العراق إلى المدينة. ورحلة ربيعة الرأي شيخ مالك كانت من المدينة إلى العراق. هذا من أول أسباب الازدهار في هذا العصر. ثانيا كثرة الجدل ومجالس المناظرات بين الفقهاء بسبب انتشار العلوم وشيوع المعارف واعتمادها في المناقشات المذهبية وما إليها، ونظرة في كتاب الأم والرسالة للإمام الشافعي تسفر عن مبلغ ما وصل إليه الجدل في هذا العصر، لكنه جدل محمود يستهدف الوصول إلى الحق وحكم الشرع في المبحث المعروض. وإن كان هذا الجدل قد تدنى فيما سبق أو تدنى فيما بعد، واتخذ وسيلة لتدعيم رأي ولو كان متعسفا، أو انتصار لمذهب ولو كان متهافتا. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.